إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 28 بعد 100 على 10 و200 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في كتاب الصلاة في كتاب صلاة السفر، وقد عرفنا أن صلاة السفر تتضمن 4 مسائل عددها ومسافة القصر وابتداء القصر ومدة الإقامة، ثم فروع أخرى. ولا زال رحمه الله في المسألة الأولى وهي عدد صلاة المسافر. عدد صلاة المسافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة السفر 2 ركعتان، إلا أن هناك حالات خاصة، منها قوله ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم، هذه حالة، فالمسافر يصلي 2 ركعتين إلا إذا أتم بمقيم، فإذا أتم بمقيم يصلي صلاة المقيم. وبعضهم يذكر الإجماع على هذا، بعضهم يذكر الإجماع، لكن الصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع، هناك خلاف، ولكنه خلاف ضعيف، لكن الخلاف موجود. الشافعي رحمه الله نقل الإجماع على هذا، ونقله عنه الحافظ ابن حجر وأقره، ونقله عنه الشيخ الألباني، لكن الصحيح أن المسألة فيها الخلاف ثابت، لكنه خلاف ضعيف. ما هو هذا الخلاف؟ أن المسافر حتى ولو كان خلف مقيم فإنه يصلي صلاة المسافر. وهذا القول نصره ابن حزم في المحلى المجلد 522، لكن الصحيح مما لا شك فيه ولا ريب قول أكثر أهل العلم أن المسافر إذا أتم بمقيم أو أتم بمسافر أتم، المسافر إذا أتم بمقيم أو أتم بمسافر أتم الصلاة، كما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في منى وهو مسافر، وغير ذلك، وكما أتم سلمان رضي الله عنه وكانوا في غزو، كانوا في جهاد، فقدموا أحدهم، سلمان رضي الله عنه قال: أنتم العرب وأنتم أولى بالإمامة، فقدموا أحدهم فأتم الصلاة فلما انصرفوا قال سلمان: ما لنا وللمربعة، المربعة الذين صلوا أربعا. فإذا المسافر إذا أتم بمقيم أو أتم بمسافر أتم الصلاة، يعني المسافر أتم الصلاة وأنت تأتم به، ففي هذه الحالة تصلي صلاة إمامك. يقول قائل: كيف والعكس؟ يعني إذا كان الإمام مسافرا ومن خلفه ليس مسافرا، فلماذا يتم الصلاة؟ الجواب: لأن هذا يرتبط بالإمام، الإمام أقوى. فإذا أتم الإمام يتم من خلفه، وإذا قصر الإمام يقصر خلفه من كان مثله، ومن لم يكن في حكمه يتم الصلاة. فهذا مما ينبغي معرفته. واستدل أكثر أهل العلم بأدلة أقواها ما جاء عن ابن عباس أنه كان بمكة فقالوا له: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى صلاتنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم، تلك سنة أبي القاسم. إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى صلاتنا، يعني في رحالنا، صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم. أصل الحديث في صحيح مسلم، وخرجه الشيخ الألباني في الصحيحة 2676، وسنرجع إليه. لكن نحن نلخص أولا، فهذا أول دليل لأكثر أهل العلم. ومن أدلتهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم، ما فاتكم يعني مع هذا الإمام المتم، وما فاتكم فأتموا. الدليل الرابع أثر ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة، لا مخالف لهما من الصحابة. الخامس من جهة النظر قالوا: الاقتداء بالمقيم بمنزلة إقامة، يعني أنت إذا اقتديت بإمام مقيم فكأنك نويت الإقامة هذه اللحظات. وأيضا من جهة النظر أنه إذا اجتمع موجب القصر والإتمام غلب الإتمام، يعني الآن إمامنا يصلي أربعا وراءه مسافر، فهذا المسافر حاله متردد بين أن يتم وأن يقصر، فإذا نغلب نغلب جانب الإتمام. قالوا: كإذا أحرم بالصلاة وهو مسافر ثم أقام، يعني مثلا عليه صلاة العصر لما كبر كان مسافرا وبعدين راكب طائرة ودخلت البلد، فصار إيش؟ فصار مقيما. فهنا نغلب جانب الإتمام. هذا جملة ما ذكروه، وقولهم هو الصحيح لهذه الأدلة. قال: اختلف أهل العلم في مسافر صلى خلف مقيم تقول أو إيش؟ أو خلف مسافر أتم. القول الأول: فقال الطائفة يصلي بصلاتهم، يعني هذا المسافر يصلي صلاة المقيم. روينا هذا القول عن ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما. وطبعا هذا كقول، وأيضا جاء عن إيش؟ يعني يمكن أن يضاف هنا وابن مسعود وسلمان. ابن مسعود لما أتم خلف إيش؟ خلف عثمان لما صلى أربعا، وسلمان لما أتم خلف هذا الذي قدموه، وبه قال الحسن البصري، إبراهيم النخعي، سعيد بن جبير، جابر بن زيد ومكحول، كل هؤلاء من التابعين. ثم ذكر الأثرين عن ابن عمر وابن عباس. أثر ابن عمر عند عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناده عن أبي مجلز. أبو مجلز هذا لاحق ابن حميد. قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعتين من صلاة المقيمين وأنا مسافر. وهذا سؤال يكثر لمن لا يعرف هذه المسألة، يظن أنه مسافر، قل أنا أدركت ركعتين مع الإمام المقيم. قال: صلي بصلاتهم، يعني لا بد أن يتم. صلي بصلاتهم يعني يتم. الذي بعده بإسناد عن ابن عباس والأثر عند عبد الرزاق بن أبي شيبة قال: إذا دخل المسافر في صلاة المقيمين صلى بصلاتهم. فهذا واضح. قال: وبه قال سفيان الثوري. تأمل كيف أولا نسب القول إلى الصحابة والتابعين، ثم بعد ذلك إلى أئمة الأمصار الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام، هؤلاء أئمة الأمصار الفقهاء. قال: وبه قال سفيان الثوري، هذا من الكوفة، والأوزاعي هذا من الشام، ومعمر هذا من البصرة، والشافعي ينسب إلى إيش؟ إلى العراق في القول القديم، وينسب إلى مصر في القول الجديد، وأحمد بغداد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. القول الثاني: وقال الطائفة: إذا أدرك المسافر بعد صلاة المقيمين، المراد بالبعض هنا يعني إيش؟ ركع، أقله ركع، صلى بصلاتهم، صح؟ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مثل الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. مفهومه أنه إذا لم يدرك ركعة لم يدرك، فقالوا إذا أدرك بعض صلاة المقيمين صلى بصلاتهم، لأنه أدرك صلاتهم، وإن أدركهم جلوسا يعني ما أدرك ركعة صلى ركعتين. هذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي والزهري وقتادة. يقول قائل الحسن البصري وإبراهيم النخعي ذكرا في قول الطائفة الأولى، وهنا في قول الطائفة الثانية. الجواب لا منافعة، يكون قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي صلى بصلاتهم إذا إيش؟ إذا أدركت ركعة، يعني يكون هذا تفصيل قولهم. وقال مالك إذا أدرك المسافر التشهد، الفرق بين هذا والذي قبله، الذي قبله إن أدركهم جلوسا حتى وإن لم يدرك ليش التشهد. وأما قول مالك قال إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة المقيمين صلى ركعتين، إذا أدرك التشهد صلى ركعتين، ومن باب أولى التشهد الأخير، ومن باب أولى إن أدرك إن لم يدرك التشهد صلى إيش؟ صلى ركعتين. قال أبو بكر وكأن الحسن والنخعي رأيا أن المسافر إذا أدرك من صلاة المقيم بعد الصلاة صلى بصلاتهم، وإن أدركهم جلوسا صلى ركعتين، فلا يكون ما ذكرناه عنهما مختلفا. صحيح. قالوا في قول ثالث في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين، قال تجزئانه، يعني دخل مسافر خلف مقيمين وأدرك الركعتين الأخريين، خلاص يجزئانه. هكذا قال طاووس، وبه قال النخعي، وأيضا يعني يصبح للنخعي يعني ثلاثة أقوال لكنها كلها مفصلة ما بينها منافاة. وبه قال النخعي وتميم ابن حذلم بالذال، تميم ابن حذلم هذا من أجل أصحاب عبد الله بن مسعود. تقول أيضا والشعبي والإمام الشعبي، فهؤلاء أربعة قالوا إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين تجزئانه. وخلاصة قولهم أن المسافر حتى ولو كان خلف مقيم لا يصلي إلا ركعتين. تقول وقد نصر هذا القول، القول الثالث، ابن حزم في المحلى المجلد الخامس صفحة 22 قال فإذا صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولا بد، وإن صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولا بد، وكل أحد يصلي لنفسه، وإمامة كل واحد منهما الآخر أو للآخر جائزة ولا فرق. وذكر أثرا عن ابن عمر، ونتأمل في هذا الأثر، عن داود بن أبي عاصم. داود بن أبي عاصم قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتان، هذا إيش؟ مطلق أو عام، ركعتان، يعني في كل حال من الأحوال، صلى وحده، صلى إماما، صلى مأموما. قلت: كيف ترى ونحن هاهنا بمنى؟ وإنما داود بن أبي عاصم سأل هذا السؤال لأنه مكي، داود بن أبي عاصم مكي، فهو حسب أن خروج المكي في الحج إلى منى، ومنى قريبة من مكة، أنه إيش؟ أنه لا يقصر الصلاة. فمن أجل هذا سأل ابن عمر: قلت كيف ترى ونحن هاهنا بمنى؟ قال: ويحك، سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت نعم وآمنت به. قال: فإنه كان يصلي ركعتين فصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى ركعتين بمن كان معه من الحجاج، ولم يأمرهم بإيش؟ لم يأمرهم بإتماء، ولو كان أمرهم لنقل، وهذا مما تعم به البلوى، أمر منتشر، فالأمر المنتشر لا يهمل حكمه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: أتموا صلاتكم فإن قوم سافر، ما قال هذا في منى أبدا، ولا في عرفة ولا في مزدلفة. قال: فإنه كان يصلي ركعتين فصلي ركعتين. يقول ابن حزم: وهذا بيان جلي بأمر ابن عمر المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط. يقول قائل: وين هذا في الأثر؟ هو سأله عن صلاة السفر فقال له إيش؟ كيف ترى ونحن هاهنا بمنى؟ ونحن هاهنا بمنى؟ فقال له: صل ركعتين. قال: أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط. اللهم، اللهم، أن يكون إيش؟ من يقول؟ اللهم أن يكون هذا في إيش؟ في السنة التي أتم فيها إيش؟ أتم فيها عثمان، لأن عثمان كان يصلي أربعا، وهو سأله: ونحن هاهنا بمنى؟ يعني نصلي خلف الإمام. لكن ذكر الشيخ الألباني عن ابن عمر أيضا ما يضاعف هذا الاحتمال، وسنبين هذا في الصحيح الآن إن شاء الله. فهذا أول ما ذكره ابن حزم عن ابن عمر. ثم ذكر عن عبد الرحمن بن تميم ابن حزلم، قال: كان أبي، اللي هو تميم ابن حزلم، قال: كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة وهو مسافر صلى إليها أخرى، وإن أدرك ركعتين اجتزأ بهما. يقول الشيخ الألباني: يعني عبد الرحمن هذا يعني اختلفوا في توثيقه، طيب. وذكر عن الشعب، قال: كان إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتد بهما. وعن طاووس، نعم، فإذا طاووس والنخعي وتميم بن حزلم والشعب. قال: وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين، قال: تجزيانه. وابن حزم أيضا استدل بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة. هذه أدلة عامة، هذه أدلة عامة. والشيخ الألباني يقول ابن حزم لعله لم يستحضر حديث ابن عباس تلك السنة، قال لعله لم يستحضره، وإلا ابن حزم يقول بتخصيص العموم. قال: أو استحضره لكن رأى دلالته دلالة إيش؟ مفهوم لا دلالة منطوق. وابن حزم لا يقول بدلالة الإيش؟ المفهوم أبدا، ابن حزم لا يقول إلا بدلالة المنطوق. يعني مثلا: ولا تقل لهما أف، مفهومه أنه يحرم الإيش؟ الضرب. قال: لا، الضرب يحرم بدليل آخر، وهذا هذه الآية لا تدل على تحريم الضرب لأنه لا يقول بدلالة المفهوم. فهذا ما قاله الشيخ الألباني رحمه الله، وهو أنكر على ابن حزم يعني نصره لهذا القول. طيب نكمل وبعدين نذكر ما ذكره الشيخ الألباني. قال: وقال إسحاق في المسافر، إسحاق بن راهوية، يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه. هذه أبلغ. قال: يصلي ركعتين ويجلس. فإسحاق قوله في ماذا؟ يقول: يجوز للمسافر، الله أكبر، لكن ناوي إيش؟ ناوي يصلي ركعتين. إذا دخل معهم من أول الصلاة فيأتي بعد ركعتين ويجلس ويتشهد ويفارق. هذا أبلغ. قال: يصلي ركعتين ويجلس ويسلم ويخرج. وإن أدرك المقيم جالسا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر. فصار عندنا أيها الإخوة مراتب. إن أدرك معهم إيش؟ إن أدرك معهم ركعة، إن أدركهم جلوسا، إن أدركهم في التشهد، إن نوى أن يصلي صلاة إيش؟ صلاة مسافر. فهذه كلها أقوال. ولما كانت المسألة فيها خلاف قال ابن المنذر: فمن ادعى الإجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من الاختلاف فيه فهو قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذه المسألة. من الذي نقل الإجماع وادعاه؟ ومنهم ليش؟ الشافعي. فتأمل كيف ابن المنذر يقول هذا، لكن هو يقينا ما يجاهل الشافعي. ما من إنسان إلا ويغيب عنه، يعزب عنه من العلم ما عرفه غيره. فالمهم إن ابن المنذر يقول الذي يدعي الإجماع مع هذا الاختلاف فهو قليل المعرفة بالإجماع والاختلاف في هذه المسألة. طيب نرجع إلى ما ذكره الشيخ الألباني وفصل فيه، وقد كفانا رحمه الله البحث في هذه المسألة. هذا في حديث الصحيحة 2676. ترجم الشيخ للحديث: إتمام المسافر وراء المقيم. ثم قال: تلك سنة أبي القاسم، يعني إتمام المسافر إذا اقتدى بالمقيم و وإلا فالقصد. يقول الشيخ: هذه السنة الصحيحة يرويها قتادة عن موسى بن سلم الهذلي عن ابن عباس، ويروي عن قتادة خمس. احفظ: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. أنتم شباب تحفظون سريعا. فإذا هذه السنة يرويها من؟ يرويها ابن عباس، وعنه موسى ابن سلم الهذلي، وعنه قتادة، ويروي عن قتادة خمس. أيوب وشعبة، سعيد بن أبي عروبة، هشام الدستوائي، وهمام. رواية أيوب مثلا: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إن إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم. والصحابي إذا قال سنة يعني حديث مرفوع. وأيضا سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين سنة أبي القاسم. يقول الشيخ: وفي الحديث دلالة صريحة على أن السنة في المسافر إذا اقتدى بمقيم أن يتم ولا يقصر، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، بل حكى الإمام الشافعي في الأم إجماع عامة العلماء على ذلك، ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح وأقره، وعلى ذلك جرى عمل السلف. فروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته. وفي رواية عنه أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى 4. هذا مما يؤيد ما ذكرنا، أن هذا ربما كان في زمن من؟ في زمن عثمان. فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. وذكر الشيخ أثر ابن مسعود أيضا أنه صلى 4 خلف عثمان، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4. قال: الخلاف شر. ومنهم سلمان الفارسي أنه خرج في 13 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، وكان سلمان أسنهم، فأقيمت الصلاة، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله، اللي هو سلمان. فقال: ما أنا بالذي أتقدم، أنتم العرب. شوف كيف أنزل الناس منازلهم. قال: ومنكم النبي صلى الله عليه وسلم، من سلمان فارسي، فليتقدم بعضكم. فتقدم بعض القوم فصلى 4 ركعات. فلما قضى الصلاة قال سلمان: ما لنا وللمربعة، إنما يكفينا نصف المربعة. أو المربعة. يقول الشيخ: ولقد شذ في هذه المسألة ابن حزم كعادته في كثير غيرها، فذهب إلى وجوب قصر المسافر وراء المقيم، واحتج بالأدلة العامة، وليس بخاف على أهل العلم أن ذلك لا يفيد، لأن حديث الترجمة يخصص تلك الأحاديث العامة. بمختلف رواياته، بعضها بدلالة المفهوم وبعضها بدلالة المنطوق، ولا يجوز ضرب الدليل الخاص بالعام، ولا تقديم العام على الخاص. وليس ذلك من مذهب ابن حزم، يعني ابن حزم يقدم العام على الخاص، فالذي يغلب على الظن أنه لم يستحضر هذا الحديث. أو على الأقل لم يطلع على الروايات الدالة على خلافه بدلالة المنطوق، وإلا لم يخالفها إن شاء الله. وأما رواية مسلم فمن الممكن أن يكون قد اطلع عليها ولكنه لم يرها حجة لدلالتها بطريق المفهوم، وليس هو حجة عنده. فابن حزم لا يقول بدلالة المفهوم. نعم. وإن مما يؤكد خطأ ابن حزم في ذلك الفهم ما سبق ذكره بالسند الصحيح عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في مكة ومنا لنفسه قصر، وإذا صلى وراء الإمام صلى أربعا. فلو كان سؤال داود بن أبي عاصم عن صلاة المسافر وراء المقيم لأفتاه بهذا الذي ارتضاه لنفسه، فهو يبين أن هذا غير هذا. ويؤيد هذا أنه قد صح عنه أنه أفتى بذلك غيره، فروى عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي مجلس الذي ذكره ابن المنذر هنا قال: قلت لابن عمر أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر، قال: صلي بصلاتهم. وذكر هنا أثر تميم ابن حذلم، لكن قال ابنه عبد الرحمن ليس مشهورا بالرواية. قد أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما عن الشعبي فرواه عنه مطر ابن فيل هكذا إن لم يكن هناك تصحيف، قال: ومطر هذا لا يعرف. شوف كيف تحقيق الشيخ. وأما طاووس قال: هذا صحيح إن سلم إسناده إلى شعبة من علة. قال: وجملة القول أنه إن صح هذا وأمثاله عن طاووس وغيره فالأخذ بالآثار المخالفة لهم أولى، أثر ابن عباس وأثر ابن عمر علاوة على السنة المرفوعة. قال: لمطابقتها لحديث الترجمة وأثر ابن عمر وغيره. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال مسألة: واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة المقيم ثم تفسد على المسافر صلاته. أيوة، يعني مسافر دخل يصلي مع مقيمين وفسدت الصلاة، سواء فسدت صلاة الإمام أو فسدت صلاته هو، فماذا يفعل؟ هل يتمها ولا يكون انفصل ويصليها قصرا؟ فحكى أبو ثور فيها قولين: أحدهما أن عليه التمام. لماذا؟ لأنه دخل مع متم، دخل مع مقي. والآخر أن يرجع إلى ما كان له من الخيار في الابتداء. وحكي عن الشافعي أنه قال عليه أن يتم، وقال الثوري يصلي ركعتين، وقال أصحاب الرأي يصلي بصلاتهم. فإن فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله. وفي قول من قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزئانه، لا يلزمه إلا ركعتان فسدت صلاة الإمام أو المأموم. فهذا يا أيها الإخوة هو تابع لإيش؟ للمسألة الأولى، وهي عدد صلاة المسافر. فلان عرفنا ماذا؟ أن المسافر يصلي ركعتين إلا، شوف استثناءات بالسنة، إلا إذا صلى وراء إمام إيش يتم، هذه أحسن، هذه يشمل الحالتين، إلا إذا صلى وراء إمام يتم، سواء كان هذا الإمام يتم لأنه مقيم أو يتم لأنه تأول، هو مسافر وتأول وأتم الصلاة. قال: ذكر خبر يدل على أن الله تعالى قد يبيح الشيء في كتابه بشرط، ثم يبيح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء بغير ذلك الشرط، هذا أيضا تابع لعدد صلاة المسافر. لكن قولها هنا ثم يبيح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء بغير شرط، يعني هذا فيه ما فيه، وكان الأولى ونحن أخذنا هذا الأولى منه هو من المصنف، كان الأولى أن يقول ثم يبيح، ها؟ ثم يبيح سبحانه على لسان نبيه، مش يقول يبيح النبي، وإنما ثم يبيح سبحانه على لسان نبيه، وما ينطق عن الهوى. ثم ذكر بإسناده الحديث الذي رواه مسلم عن يعلى قال: قلت لعمر بن الخطاب: قول الله جل ذكره وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، وين الشرط؟ ها؟ إن خفتم. فنفى سبحانه أو فأباح سبحانه القصر حال إيش؟ أو بشرط إيش؟ بشرط الخوف، أو إن خفت ليس عليكم جناح أن تقصروا، يعني أباح سبحانه القصر بس بشرط إيش؟ بشرط الخوف. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ القصر بدون إيش؟ بدون هذا الشرط. قال: عجبت مما عجبت منه، عمر يقول ليعلى، لماذا عجبوا؟ لأن القصر في حال الخوف وفي حال الأمن، والآية إيش؟ في حال الخوف. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، شوف كيف الجواب، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها، يعني اقبلوها في جميع ليش؟ في جميع الأحوال. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يبين ماذا؟ أن القصر في الآية هو قصر إيش؟ قصر إيش؟ قصر عدد. يعني هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن القصر في الآية قصر كمية لا كيفية. قلنا هذا لماذا؟ لأن جماعة من العلماء قالوا القصر هنا ليس قصر عدد، ليس قصر عدد، مش في قصر صلاة المسافر، وإنما هذا في صلاة الإيش؟ ها؟ الخائف، ويكون القصر هنا قصر كيفية. قصر كيفية يعني إيش؟ يعني الخائف لا جناح عليه أن يركع أي ركوع، يسجد أي سجود بحسب ما استطاع، يصلي وهو ماشي. فقالوا القصر في الآية قصر إيش؟ قصر كيفية. وابن كثير رحمه الله قد أطال في هذا الموضع جدا، وكأنه يميل إلى هذا القول. لكن نحن نقول لو كان هذا هو المراد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إيش؟ أجاب عمر، قال له القصر هنا يعني مش قصر المسافر، إنما هذا قصر ليش؟ الخائف. وما كانوا يتعجبون، صح؟ ما كان عمر يتعجب ولا يعلى يتعجب، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم بهذا الجواب. فالذي يظهر والله أعلم أن الآية في قصر العدد، ويدل عليه أيضا وإذا ضربتم في الأرض، ذهبتم ضربتم في الأرض إيش؟ يعني سافرتم، سواء لتجارة أو لجهاد أو لأي شيء، فهذا عام ليس خاصا بالخوف. نعم. فهذا مهم. سنرجع إلى ابن كثير الآن. قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن الله عز وجل قد يبيح في كتابه الشيء بشرط، وهو إن خفتم، ثم يبيح ذلك الشيء. مين الذي يبيح؟ ها؟ الله؟ لا. ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه. هنا العبارة محكمة بخلاف هذا. ثم يبيح النبي ذلك الشيء، لا، الله عز وجل هو الذي يبيح في الحالتين. ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه بغير ذلك الشرط. ألا ترى أن القصر إنما أبيح على ظاهر الكتاب لمن كان خائفا، يعني بشرط الخوف. فلما أباح النبي صلى الله عليه وسلم القصر في حال الأمن، كانت الإباحة في القصر قائمة في حال الخوف بكتاب الله، وفي حال الأمن بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا توجيه، هذا أحد التوجيهات، وهو المعتمد. والتوجيه الآخر أن القصر هنا إنما هو في إيش؟ قصر كيفية في صلاة الخوف. واستدلوا الذين قالوا بقصر الكيفية، استدلوا بماذا؟ بحديث عائشة: أول ما فرضت الصلاة ركعتين. فهذا إيش؟ هذا من قديم. أول ما فرض الصلاة، فالصلاة تامة ما فيها قصر. أول ما فرض الصلاة ركعتين فهي تامة، فلا يتأتى ها هنا، فليس عليكم جنحا أن تقصروا، لأن صلاة المسافر ليست إيش؟ ها؟ ليست قصرا، صلاة المسافر تامة. وإنما نحن عندما نقول قصر يعني بالنسبة، هي في نفسها تامة، لكن نقول هي قصر بالنسبة لصلاة الإيش؟ لصلاة المقيم. فليس هذا قصرا مطلقا، وإنما هو قصر نسبي. طيب، نطوف شيئا مما ذكره ابن كثير رحمه الله. أنت معنا اليوم؟ اليوم معنا ولا تمشي؟ ذكر رحمه الله في تفسيره قال: وأما قوله إن خفتم أي يفتنكم الذين كفر، قال: فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن الأسفار تكون إيش؟ مخوفة. وهذا صحيح، فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالبا كان غالب أسفارهم مخوفة، بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة، وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله. طبعا هذا التأويل أن هذا خرج مخرج الغالب يكون تأييدا لقول الجمهور أن القصر هنا هو قصر عدد. ثم ذكر الآثار التي تدل على هذا، ذكر الحديث صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فتكون في قصر العدد، وأيضا عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان، فقلت أين قوله تعالى إن خفتم، يعني أن هذا كان في حال الخوف، قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن ابن عمر قال هي رخصة نزلت من السماء، وعن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين فصلى ركعتين. وعن أنس كذلك. وعن حارث بن وهب الخزاعي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين. وعند البخاري عن ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. وهكذا آثار كثيرة. قال فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف، اللي هو القصر ليش العدد الكم. قال ولهذا قال من قال من العلماء إن المراد من القصر ها هنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية، فيكون الفريق الثاني اللي قال قصر الإيش الكيفية يكون يعتبر الإيش القيد، وأما الذين قالوا العدد لم يعتبروا القيد، فالقول الأول لم يعتبر القيد قال هذا خرج مخرج الغالب، والقول الثاني اعتبروا القيد لا جناح عليكم أن تقصروا إن خفتم، يعني أن تقصروا الكيفية. قال وهو قول مجاهد والضحاك والسد، وأيدوا ذلك بحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. شو الدلالة؟ قالوا فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بالقصر ها هنا قصر الكمية، هي أصل الركعتين، فكيف يقال لا جناح عليكم أن تقصروا وهي أصلا فرضت إيش ركعتين عدد. فقالوا فلا بد أن يكون القصر قصر الكيفية. شوف كيف قوة الأقوال. نعم. قال وأصرح من ذلك ما جاء عن عمر أنه قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر. نعم. قال فهذه الآثار تدل على أن صلاة السفر تامة غير مقصورة، وإذا كان كذلك فيكون المراد بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قصر الكيفية كما في صلاة الخوف. ولهذا قال بعدها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. أي صلاة هذه؟ صلاة الخوف. ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف ذكر إيش؟ ما ذكر من أول وإذا كنت فيه، وإنما ذكر إيش؟ وإذا ضربتم في الأرض. فيكون البخاري اختار فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني صلاة الخوف، بدليل أنه ذكر الآية في باب صلاة الخوف. فهذا ما يمكن أن يقال، والخيار لك. نعم. قال: ذكر خبر دل على بيان صلاة المسافر من ظاهر قوله وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، كيف نقيمها؟ نقيمها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال، قال الله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فإذا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة يعني كما بين لكم الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن ممكن الذي لا يقصر الصلاة يستدل عليك بهذه الآية وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة يعني صلاة تامة. ففرض الله جل ثناؤه الصلاة في غير آية من كتابه، ولم يذكر عدد ما يجب على المسافر والمقيم من الركعات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما أراد الله من عدد الصلاة. وهكذا تقول، وهكذا في الإيش؟ في الزكوات والصيام والحج، لا بد من بيان النبي صلى الله عليه وسلم. نسينا أن نذكر في المسألة الماضية، يعني لعل هذا أيضا مما يفيدك في الترجيح. قال ابن كثير: وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. شوف هذا السؤال. فقال عبد الله، ما أنكر عليه هذا، ما قال له لا قصر صلاة المسافر موجود، وإنما أقره، لكن قال: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به. ففي هذا إقرار من ابن عمر لأمية بن عبد الله بن خالد على قوله، أنه قال: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. قصر صلاة الخوف اللي هو الكيفي، ولا نجد قصر صلاة المسافر الكم العدد. يقول ابن كثير: فقد سمى صلاة الخوف مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافر، وأقره ابن عمر على ذلك. قال: وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير عن سماك الحنفي، قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان تمام غير قصر، إنما القصر صلاة المخافة. نعم. فهذان أثران من أوضح ما يكون لهذا القول، أن الذي في كتاب الله عز وجل من القصر هو قصر صلاة الخوف، القصر الكيفية لا قصر الكمية المتعلق بصلاة المسافر. نعم. نرجع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله أعداد الصلوات وأنصبة الزكوات ومقدار الزكوات والصيام والحج وغير ذلك، فوجب الأخذ ببيانه عليه الصلاة والسلام. ذكر بإسناده عن أمية بن عبد الله بن خالد، هذا موجود، هذا موجود اللي ذكرناه الآن، والآثر عند أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة، أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. يعني صلى في السفر ركعتين وصلى ركعتين. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. الحليفة طبعا في هذه الآونة يعني كانت الذي يخرج إلى ذي الحليفة يفارق بنيان الأش، يفارق بنيان المدينة فيكون ضاربا في الأرض. أما الآن ليس ضاربا في الأرض لاتصال البنيان، لكن لو أبو راشد قال: شوف أنا لا أحب الفلسفة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة صلى في المدينة أربعا وفي ذي الحليفة ركعتين، فأنا أفعل كما فعل. طبعا هذا لو كنت من سكان ليش، ها، لو كنت من سكان المدينة، أما أنت أصلا مسافر. الله المستعان. الذي بعده في البخاري ومسلم عن حارث بن وهب الخزاعي قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في حجة الوداع ركعتين، أكثر ما كان الناس وآمنهم. هذا كله يعني إيش؟ هذا كله يعني هذا الباب لبيان أن قصر صلاة السفر إنما هو بالإيش؟ إنما هو بالسنة، إنما هو بالسنة. قال: بيان صلاة المسافر من ظاهر قوله أقيم الصلاة مع بيان الرسول. وبهذا صح أن تكون صلاة السفر في القرآن. فلو سئلت، فإن سئلت هل قصر صلاة المسافر في القرآن، فالجواب ها، هل هي في القرآن؟ نعم، في القرآن بهذا أقيموا الصلاة مع وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فهي في القرآن بهذا الاعتبار. تقول: هي في القرآن بهذا الاعتبار الذي ذكره المصنف، لا صريحا. فصلاة السفر ليست في القرآن صريحا، وإنما أقيموا الصلاة مع وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فتكون في القرآن بهذا الاعتبار. قال أبو بكر: فدلت هذه الأخبار مع سائر الأخبار المبينة في كتاب السنن، كتاب السنن اللي هو الأوسع يعني له، لأنه له كتاب أوسع، له المبسوط وله الأوسط وله الوجيز، هذا كله ابن المنذر، على أن للآمن غير الخائف أن يصلي ركعتين في السفر. واضح. كم بقي؟ قال ذكر إباحة قصر الصلاة للمسافر في المدن يقدمها إذا لم ينوي مقاما يجب عليه له إتمام الصلاة، هذا أيضا تابع للعدد. فالمسافر إيش؟ يقصر الصلاة إلا إذا صلى خلف متم، خلنا نقول متم حتى يشمل، نعم، إذا صلى خلف متم، وإذا دخل بلدا ناويا فيها الإقامة. هذه كلها استثناءات. إذا دخل بلدا ينوي فيها الإقامة، الإقامة الإقامة، الذي يأتي لمهمة مثلا أسبوعين وراجع، هذا ما نوى الإقامة، وإنما الذي نوى الإقامة الذي يأتي هنا للعمل، الذي يأتي هنا للدراسة، هذا نوى الإقامة، بحيث أنه يصبح مثل أهل البلد، صح؟ النظر إليه يقول هذا من أهل البلد. الذي جاء للعمل عنده إقامة صار مثلهم، الذي جاء للدراسة نفس الشيء، خلاف الذي جاء في مهمة لمدة أسبوعين شهر شهرين وراجع. فهذا مما يخرج من القصر. قال أبو بكر في قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة عام حجة الوداع مقيمين بها أياما، شوف مقيمين بها أياما، لكن هذه إقامة، هذه إقامة لا تمنع، ليش لا تمنع القصر، يصلون ركعتي، دليل على أن للمسافر أن يقصر الصلاة في المدن إذا قدمها ولم يعزم، شوف ولم يعزم على أن يقيم بعد قدومه مدة يجب عليه بمقام تلك المدة إتمام الصلاة، مقام تلك المدة كأن يأتي للعمل أو للدراسة ونحو ذلك. هذا قوله إيش؟ مدة يجب عليه بمقام تلك المدة إتمام الصلاة. وأما إذا كانت مدة لا يجب عليه بها إتمام الصلاة فهو باق على القصر. ثم ذكر حديث مسلم عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس قلت إني مقيم هنا، يعني بمكة مقيم، تقول هذه إقامة لا توجب الإتمام، يعني مش إقامة دائمة، أنا مش دائمة، فكيف أصلي؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم. فيكون موسى سأله عن إقامة لا إيش؟ عن إقامة لا تمنع، لا تمنع القصر. وطبعا هذه يعني هذه مدة الإقامة ستأتي مسألة مستقلة اللي هي المسألة الإيش الرابعة، هتأتي صفحة 411 مدة الإقامة، ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر بإتمام الصلاة، هذه ستأتي، هذه ستأتي، وأنهم اختلفوا فيها، والجمهور على ماذا؟ إذا عزم إقامة أكثر من 4 أيام. هذا الجمهور، طبعا أكثرهم غير يومي الدخول والخروج. وما استدلوا به عجيب، طبعا الشيخ بن باز معهم. الأحناف قالوا 15 يوم نفس الأمر، فلا فرق بين حد الأحناف وحد الجمهور، وإنما مرد الإقامة إلى العرف. أي شيء يعني لم يحد في الشرع فحده يكون في العرف. شيخ الإسلام ابن تيمية لا حد، هذا معروف، كل واحد المسافر يعرف من حاله هل هو جاء للاستقرار ولا شيء وراجع. وطبعا الاستقرار أيضا عرفا، الطالب مثلا الذي جاء يدرس سنة وراجع هذا استقرار. طيب الوقائع التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح مكة قصر الصلاة 19 يوم، وفي غزوة تبوك، فالجمهور قالوا إيش؟ قال نحن لا نخالفكم في هذا، لأنه أصلا لا يعرف متى إيش، فهذا لم يعزم على إقامة، الحمد لله، فنحن وهم متفقون في هذا، وإنما محل الخلاف في من عزم على إقامة أكثر من 4 أيام. جيد بي مثلا يقعد أسبوع وراجع، لأن هذا عازم على إقامة أكثر من 4 أيام، قالوا هذا يتم الصلاة، مع أن الرجل أسبوع وراجع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.